أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام ونحن في صدد البحث في الموقف الثاني عشر عن حقيقة المجعول في القاعدة. انتهى بنا الكلام إلى الحديث عن قول الإمام عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، حيث إنها الرواية الوحيدة من بين الروايات بحسب الظاهر التي فيها شبهة إثبات أمارية المجعول في المقام. أما الروايات الأخرى التي استدل بها المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية وتبعه على ذلك تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليهما، فقد أسلفنا في الدرس السابق: بلا ركع بلا سجد، أو أمضي بلا ركعت، وبينا أنه لا وجه للاستدلال بها على الأمارية، غاية ما هنالك أن فيها لغة صريحة بالتعبد بالوجود، والتعبد بالوجود أعم من الأمارية، إذ الأمارية بحسب تعبيرهم جعل الطريقية، خصوصا على مباني السيد الخوئي قلت، الذي يتبع أستاذه النائين في مسلك جعل العلمية والطريقية في باب الأمارات. وكذا رواية أنه أقرب إلى الحق، حيث إنها بحسب ما ذهبنا إليه يمكننا القول بأنها لا تدل في غير موردها أصلا، باعتبار أنها واردة في قاعدة فراغ البنائي، لأنه فرض فيها أنه كان على يقين حين انصرف لأنه فرغ من العمل صحيح ثم شك بعد ذلك. بينما هذه الرواية التي يقول فيها بكير بن أعين: قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، فقال عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وموردها قاعدة الفراغ الاصطلاحية، بمعزل عن إرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة بنكتة موحدة بينهما، وهي التجاوز عن المحل كما ذهبنا. السائل يسأل عن الشك بعد الفراغ. الجواب المباشر لابد وأن يكون هو بالاعتناء أو بعدم الاعتناء بالشك. يشك في صحة وضوء، يعني يشك في الإخلال بشيء من الغسلات أو المسحات أو ما له دخل في الوضوء وصحة الوضوء. فحينما يقول الإمام عليه السلام، كان يمكن للإمام عليه السلام أن يجيبه بأن عليه أن يمضي ولا يعتني، أو يقول له أعد الوضوء ولا تدخل إلى الصلاة وأنت شاك. فعدل الإمام عن هذا الجواب في أحد الطرفين، وذكر له تعليل الجواب، وكأنه عليه السلام قال له: امضي ولا تعتني بشكك، أنت حين تتوضأ أذكر منك حين تشك، أو فليمضي، لأن السؤال عن الغائب. فحذف الجواب وأقيم التعليل مقامه، هذا ظاهر الرواية وهذا واضح أساسا. إذ لا يشك من أجابه الإمام بأنه حين يتوضأ أذكار، أي أنه عليه أن لا يعتني بشكه. صحيح لم يصرح بذلك، لكن الظهور واضح فيما يرتبط بهذا المجال. وحينئذ لا بد من المصير إلى أن الأذكرية التي يتحدث عنها الإمام والتي ظاهرها الأولي أفعل التفضيل كما هي الصيغة المعهودة في هذا المجال، بل هو ظاهر الكلام أنه يكون تذكره حين العمال أكثر من تذكره حين يشك، ولذا فإن موجب الشك حين يشك يكون منتفيا في العادة حينما يكون هو في أثناء العمال. طيب، السائل ما سأل عن فعل شخصي وعن حالة تمثل واقع خارجية على نهج القضية الخارجية الفعلية الأصولية عم بقصد، بل تحدث السائل عن قضية حقيقية واختار لإبرازها قضية افتراضية. سأله عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، فهو سؤال في مقام الاستفهام التعليمي وليس الاستفتاء الفعلي لواقعة مبتلى بها، فتأخذ طابعا كليا حينئذ بلا إشكال ولا ريب. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجابه أيضا على هذا الافتراض بضابطة، وهي أن الضابطة كذلك. طيب، فالحديث ليس عن شخص كان أكثر ذكرا لكي نقول بأنه لا يعمم لغيره إلا مع إحراز كونه أكثر ذكرا حين العمل، بل الرجل الذي يتلبس بالعمال يكون أذكر منه بعد فراغه من العمل إذا كان بعد العمل شاكا. قد لا يكون أذكر، وهو ذاك الإنسان الذي لا يزال يتذكر ما حصل معه تفصيلا، كالإنسان الذي يستحضر. والإنسان الذي يكون أذكر حين العمل باعتباره شاكا بعد العمل أعم من الذي يصلي مع نوع من الذهول وتشوش البال، ومن الإنسان الذي يحرز أنه لم يكن مشوش البال ولكنه يبتلى بالنسيان بعد ذلك، وإن كان هذا سأستبعده بعد قليل. ومن الإنسان الذي لا يتذكر ما كانت عليه حاله في الصلاة، فإن كل هذا موجود وبكثرة في الناس، والإمام ترك الاستفصال، ترك الاستفصال، لم يقل الإمام عليه السلام هو حين العمل حتما ملتفت لجميع التفاصيل، على أذكر نسبية تفاضل النسبي. طيب كيف يكون الرجل حين العمل أذكر لما يأتي به؟ لأن الإنسان مقبل على عمل اختياري وعازم على الإتيان به. طيب السؤال، ألا يوجد أناس يذهلون أثناء العمل، خصوصا أن السؤال عن الأعمال العبادية؟ لا إشكال ولا ريب في أن الأمر أيضا كذلك. طيب، وعلى هذا الأساس عندما أجاب الإمام عليه السلام بأنه حين يتوضأ أذكار فالمراد الذكر نوعا بحيث يشمل من يحرز أنه كان متذكرا ثم نسي ما الذي جاء عليه، وإن كان هكذا إنسان يحرز أنه جاء بالعمل على وجهه ولو نسي الآن الكيفية لا موجب للشك حين يظن في الصحة إذا أحرز أنه كان ملتفتا. والإنسان الذي والظاهر أنه هو ناظر لهذه لا يحرز ما كان عليه حين العمل من ذكر والتفات فعلي أو ذهول وغفلة، فهكذا إنسان يتعبد بحسب حالته الشخصية بأن يبني على أنه جاء بالعمل على وجهه صحيحا، بحجة أن الإنسان في العادة يكون حين العمل نوعا يعني في العادة أذكر منه بعد ذلك. نعم هناك مورد لا تشمله الرواية قطعا، وهو الذي يحرز غفلته حين العمل، بالفعل يحرز أنه كان غافلا حين العمل عن التفاصيل، يعني هو محرز أنه نوى الصلاة مثلا ثم كبر ثم كبر وبعد تكبيره يعلم نتيجة تشوش باله الكثير وتكرر هذا منه بكثرة في أعماله المختلفة نتيجة ظرف خاص يعيش في هذه الأيام، أو أن حالته العامة عنده تشتت فكري وذهني، يعلم أنه لم يكن أذكر حين العمل منه الآن، فلا إشكال ولا ريب في أن التعليل لا يشمله، لأنه يعلم خروجه عن الحالة النوعية التي علل الحكم بها. ما يهمنا ويعنينا نحن هنا في هذا الأمر هو أنه إذا كان التعليل للجواب يشمل الإنسان الذي لا يحرز أنه أذكر بالفعل، بل يكتفى في تعبده بأنه جاء بالعمل على وجهه ويصحح عمله لأن النوع يكون حين العمل، أذكر فلا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ يكون هذا التعليل من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة، فلا يكون المجعول حينئذ هو الكاشفية والطريقية على مستوى التعبر الإمضائي. وأساسا حتى يكون التعبد أماريا لا بد وأن يكون إمضاء للظني الكاشفي كشفا راجحا بذاته. انتبهوا لي يا أخوة، سواء سلك العقلاء عليه كما هي العادة أو لم يسلكوا كما قد يفرض نادر، بحيث تكون الكاشفية الذاتية هي تمام المناط والملاك في الجعل، فيدور الأمر مدارها بنحو الحيثية التقييدية، أما أما إذا لم يكن الجعل متمحضا في إمضاء الظن المعبر عنه بتتميم الكشف عند جملة من المحققين، أو الترجيح به محضا كما هو تعبير آخرين قوة الاحتمال، فما لم يكن كذلك فلن يكون المجعول أمارة. وحيث إن التعليل يشمل ما لم يحرز أنه كذلك، فلا إشكال ولا ريب في أنها لم تكون حينئذ إلا يدور الحكم مدارها دائما، أي وجودا وعدما يثبت بها وينتفي بانتفائها. وإذا شئت أن أعبر بما يعبر به كثير من المحققين من لزوم وجود سلوك عقلاء أماري، فلا إشكال ولا ريب في أننا لا نحرج وجود سلوك عقلاء من هذا القبيل من دون إحراز الالتفات حين العمل. هل يسلق العقلاء بمقتضى ارتكازاتهم العقلائية على البناء على تصحيح عمل فرغ منه في أعمالهم العادية التكوينية أو في السادات والعبيد العقلائيين مع عدم إحراز موضوع الأفضلية وهو الالتفات حين العمل ولو بدرجة معتد بها من الدرجات إذا مش الالتفات التام، لأنه مع الالتفات التام بيقول لك لا مجال للشك، قطعا لا نحرج هكذا سلوك عقلائي بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس لا تعود الرواية دالة على الأمارية. نعم لا نمانع قطعا من أنها بمستوى كونها حكمة قريبة من التعليل، وإن كانت أعم منه من التعليل، قد أخذت جهة الكشف دخيلة بمستوى من المستويات، وهذا لا يصيرها أمارة، إذ الأمارة إنما يعبر بها عما جعل طريقا إلى الواقع، بمعنى أن له الطريقية الذاتية واعتمده الشارع طريقا نزله منزلة الطريق التام، لا مطلق التعبد. ولذا قلنا بأن الاستصحاب حيثا في العادة يكون من هذا القبيل، ولكن دليل التعبد علل بالأعم كما لا يخفى هناك. جيد. ثم يا إخوان أريد أن أثير بحث ما رأيته في الكلمات إلى الآن، وهو أن الرواية ما وردت في مطلق العمل. هناك أعمال فيزيائية إن صح التعبير يأتي بها الإنسان وتكون ممازجة للحركة الحسية له بدرجة عالية كفعل جارحة اللمس. انتبهوا لي للنكتة اللي بدي بينها. ويكون العمل يؤتى به في وقت قصير جدا، ويستدعي فعلا تكوينيا بارزا. فيصعب والحال هذه أن يغفل الإنسان في هذا الوقت القصير عن هذا العمل الذي هو بهذه الصفة، مثل حركة الحواس في الوضوء، لا أقل الحاستان البارزتان الأبعد عن الخطأ نسبيا بالنسبة لبقية الحواس، وهي حاسة البصر وحاسة اللمس. الإمام عليه السلام في هذه الرواية سأله السائل عن الرجل يتوضأ ثم يشك بعدما فرغ من وضوئه. الإمام عليه السلام قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. الوضوء بطبيعته عملية مختصرة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، وعباديته ليست أكثر من نية العبادة. تشتت البال في مثل الوضوء حالة نادرة، وتشتت البال أيضا لا يمنع من التركيز على الأفعال الوضوئية. يعني تتصوروا يا إخوان أنتوا حالة شائعة أو معتد بها على مستوى المصداق الخارجي أن الإنسان يكون يتوضأ في الوضوء الذي لا يأخذ إلا دقيقة، وبها النحو من الأفعال الوضوئية المعروفة اللي بتستدعي حركة عضلات مضافا إلى العزم الداخلي. هكذا إنسان هل يحتاج إلى مزيد تركيز حتى يكمل وضوءه مدام عازم على أصل الوضوء مع قلة المدة ومع طبيعة الأفعال البارزة الجوارحية واللي هي أفعال تكوينية ليست أفعال عبادية تحتاج إلى استحضار بالمعنى مثل تلاوة القرآن أو التسبيح أو التهليل أو إلى آخره؟ هل ترون حتى في مشوشي البال، بدي احكي عن الناس حتى الذين لا يستحضرون كمالهم العبودي او يكونون في حالات خاصه او حتى كثير النسيان، لكن جمع المتعارف مش اللي فاقد الذاكره بالكامل بطبيعه الحال او شبه فاقد الذاكره، ضمن المستويات المتعارفه للناس العاديين، يندر ان الانسان يغفل عن وضوئه أو عن أعضاء وضوئه باعتبار قصر المدة وباعتبار أنها تستدعي أعمال جوارحية فيها حركات إن صح التعبير. طيب، هل يمكن أن نقيس نسبة الذكر في هكذا عمل كما وكيفا من حيث الوقت ومن حيث الكيف مع أعمال أخرى عبادية تحتاج إلى وقت أكثر وإن احتاجت إلى كيف مثله، مثل الغسل مثلا الذي يحتاج إلى وقت أطول بكثير من مجرد التوضؤ، فضلا عن الأعمال العبادية التي تكون طويلة نسبيا مثل الصلاة والتي تختلف كيفياتها في الأصناف والأنواع من قراءة ومن تسبيح ومن تهليل ومن حركات ومن، والتي يسرع إليها طائر الخيال والوهم، مقصودي من هذا الكلام فضلا عن مثل الحج يا إخوان الذي هو أعمال مستقلة أصلا وبينها فترات وأيام، هل يمكننا أن نتعدى من تعليل الجواب الوارد في خصوص الوضوء ما قال حين العمل إلى مطلق نسبة أذكرية نوعية في أعمالين الأذكرية فيها أقل نوعا بحيث نأخذ بالملازمة فنقول مطلق أذكرية كافية ولو كان مستوى الأذكرية هناك بالقياس إلى العمل بالنسبة والتناسب أقل من الطرفين. أنا أقول هذا محل توقف إن لم نمنعه يعني إنصافا. ومن هذه الجهة يشكل تعميم التعليل لغير الوضوء وما كان مثل الوضوء إذا وجدنا مثل الوضوء يعني في باب العبادات ما عندنا مثل الوضوء، أما في أبواب المعاملات فتجد قواعد من نوع آخر. مثل التيمم، شو بده التيمم يعني؟ مثل الوضوء بل أقل مؤنة. فيشكل الأخذ بهذا التعليل في غير بابه أو ما أحرزنا أنه نظيره. يعني حتى التعدم الوضوء للغسل ساعتها بصير مشكل بلحاظ التعليل، فضلا عن مثل الصلاة والحج. وعلى هذا الأساس يصبح الأمر مشكلا من هذه الجهة، وبهذا يثبت أن التعليل حينئذ ليس تعليلا بل هو من قبيل الحكمة، فنوافق المحقق النائيني فيما ناقض به نفسه فذهب فيما سيأتي من البحث عندما أجرى القاعدة ما إحراز الخفلة حين العمل بحجة أنه حين العمل بحجة أن التعليل بالأذكرية من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة، لكنه لا يتناسب مع ما ذهب إليه من الأمارية في صدر كلامه، وكأنه كان غير رائن أن هذه الرواية دالة. لأنه إذا بتراجع الفوائد هو لم يأتي إلا برواية هو حين العمل أقرب إلى الحق منه بعدما ينصرف، واللي نحن قلنا في هذه مش ناظر أصلا لقاعدتنا، لأنه فرض في صدرها أنه كان على يقين حين انصرف أنه جاء بالعمل صحيح، فهو يشك في يقينه. يعني قاعدة يقين خاصة اللي سميناها قاعدة سماها غير واحد من المحققين قاعدة الفراغ البنائي، فلا يصلح حينئذ للتعميم. هذا ولكننا وجدنا المحقق صاحب منطقة الأصول قد سلك في الاستدلال بهذه الرواية مسلكا آخر، فهو في بداية كلامه ذكر أنه يحتمل في التعليل ثلاث احتمالات. الأول التعبد بالواقع من باب غلبة الذكر نوعا، التعبد بالواقع من باب غلبة الذكر نوعا، أي لأن الإنسان نوعا يكون أذكر حين العمل، فهذا الإنسان ولو لم يكن أذكر حين العمل يكون متعبدا بأنه جاء بالعمل. واضح على هذا لن تكون أمارة، وعلى هذا واضح أنه حتى لو أحرز أنه كان غافلا حين العمل ما لم يعلم ببطلان العمل حينئذ تشغل قاعدة باعتبار أن النوع يكونون أذكر حين العمل. عن هذا الاحتمال أنا لا أدري إن كان يوجد كاحتمال في الرواية، لأن الاحتمال لابد له من مأخذ معتد به من الرواية يكون يتناسب مع ظهور الرواية، لا مجرد تحليل بعيد عن واقع الرواية. إذ الإمام عليه السلام هو بصدد الجواب عن الحكم الشرعي وأشار إلى علة الحكم الشرعي، وعلة الحكم الشرعي تستدعي التعليل بأمر يكون شاملا لمورد المسؤول عنه ولو كان مفترضا نوعيا. فأفاد أن الإنسان حين العمل يكون أذكى، فإذا أحرز أنه ليس أذكى غير محتمل أن يكون الإمام يريد أن يتعبد حتى من يعلم بانتفائه. أي مستوى من مستويات أفعل التفضيل سالبة من انتفاء الموضوع للتعليل؟ غريب هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني التعبد بأنه شخصيا كان ذاكرا من باب غلبة الذكر النوعي، فيثبت حينئذ الواقع بالملازمة. هكذا يعبر توضيح كلامه، أن هذا الإنسان لا يدري فعلا أنه كان متذكرا، فيتعبده الشارع بأنه كان ذاكرا. فهذا ما بيشمل مع العلم بالغفلة بلا إشكال ولا ريب، ولا يكون عادة متذكرا تذكرا شخصيا باعتبار أنه لا داعي للشك حينئذ، لا موضوع للشك. فيكون الكلام في من يحتمل أنه كان أذكر، فيتعبده الشارع بأنه هو كان متذكرا حين العمل، لأن النوع يكونون متذكرين. وهذا لا بأس به، هذا الاحتمال كاحتمال لا بأس به بلا إشكال. وعليه فيثبت أنه كان متذكرا في الواقع هو كشخص. طيب واضح حينئذ مع العلم بالغفلة لا تشمل الرواية. الاحتمال الثالث التعبد بالذكر الشخصي رأسا بلا لحاظ شيء فيه حتى الذكر النوعي، بلا توصيف ذكر النوعي، أن النوع يكونون متذكرين حين العمل نوع العقلائي، بل تعبده الشارع مثل على وزان بلا ركعت بلا سجد بتصير على هذا الوزان امضي أو أمضه. هذا الاحتمال الثالث للأسف هو يقول هو ظاهر الرواية، أي أن كل شخص شخص يكون متعبدا، وليكن حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا الإنسان غاية ما هنالك أنه تعبده الشارع بأنه كان ذاكرا حينئذ حين العمل، لأنه حين العمل يكون أذكر منه هو بنفسه منه بعد العمل، مع أن هذا غريب. هذا الاحتمال من باب أنه إذا أريد جميع الحالات تكون كذلك، فالإنسان الذي لا يحرز أنه حين العمل كان أذكر، فضلا عن الإنسان الذي يحرز أنه صار أكثر تنبها بعد العمل، المفروض لا تعود هذه الرواية شاملة له، مع أن غالب حالات الشك إنما يكون منشأها من تنبه والتفات الإنسان إلى حالته مع عدم إحراز حالته التي كان عليها حين العمل، فيكون الاحتمال الثالث فيه شيء من الغرابة يعني. ومع ذلك هو يقول بأن الظاهر هو الاحتمال الثالث. جيد. ثم له كلام طويل لا يهمني كثيرا، له حاشية، والحواشي اللي موجودة في منطقة الأصول هي من إضافات صاحب التقرير يعني السيد الروحاني مش السيد الحكيم قبل أن يطبع، لأنه كان هناك فاصل طويل بين كتابته وبين طبعه بعد استشهاد المؤلف سيد صاحب الحكيم بمدة طبع منطقة الأصول، وبعد وفاة سيد الخوي حتى أو في أواخر أيامه بعد وفاته على ما أظن. فعندما طبع منطقة الأصول سمعنا من فضلاء يعني في قم أن السيد علق بعض التعليق على الكتاب قبل طبعه، ولذا لم يشر من هو المعلق وأنه المؤلف أو يوجد مطلب ذكر في الحاشية، في مطلب تطويل في المتن ما علي به، يعني التطويل به لا داعي له. يوجد مطلب في الحاشية ذهب إليه المتن أو صاحب التقرير لا يخلو من غرابة هذا الكلام، وهو أنه قد حمل الرواية على أنها سؤالا وجوابا ناضغة إلى صورة خاصة، وعليه فحتى لو كان تعليل بالأذكرية يفيد الأمارية في مورده فلا يمكننا أن ندعي أنه يفيد ذلك في تمام موارد وحالات الشك بعد الفراغ في الوضوء فضلا عن غير الوضوء. ما هي هذه الحالة الخاصة؟ يقول بأن الوارد في الرواية مبني على فرض من سئل عنه وسواسيا، والمراد من الأذكرية، دبهولي للشغل، المراد من الأذكرية التعليل بأن الإنسان حين يتوضأ أذكر، يعني حين يتوضأ يرى ماذا يفعل حسا، فإذا شك أن يده غسلها أو لم يغسلها يستطيع التحقق منها باعتبار بعده لم تذهب رطوبتها، بينما إذا شك بعد العمل لن يكون أذكر، بمعنى أن الأعضاء قد يبست ولن يستطيع التحقق منها حينئذ، فهو حين يتوضأ قادر على أن يكون ذاكرا، يعني على أن يستعلم وضعه، بينما بعد العمل ليس قادرا على استعلام وضعه، فيكون المقصود حين العمل أذكر، يعني حين العمل هو قادر على أن يذكر بالتحقق بالنظر إلى يده وأن عليه رطوبة، بينما بعد العمل ليس قادرا على التحقق. وهذا أمر يقال في حق الوسواس الذي يكثر منه التأمل والغسل، يعني بيغسل بعد شوية بيرجع بيغسل على نفس العضو، ها جيد، فلا يستطيع بعد العمل أن يميز ما غسله عما لم يغسله، فيقال له إنك حين العمل تستطيع المعرفة أكثر منك حال الشاك، فالرواية واردة في مثل هذا الشخص. بعد، والقرينة على ذلك نفس السؤال بلفظ المضارع، رجل يشك بعدما يتوضأ، فإنه ظاهر في كونه أمرا استمراريا لا من باب الصدفة، وهذا إنما يكون عند الوسواس. حمل المضارع على التكرر بلحاظ نفس الشخص المسؤول عنه، بمعنى أنه شخص يتكرر منه الشك بعدما يتوضأ، فيكون المراد منه الوسواس، من غير الوسواس اللي بيظل يشك دائما ويتكرر منه الشك. أقول هذا الكلام أيضا يا إخوان كما ترون لا يخلو من غرابة، يعني حقيقة، فإن الحملة الأذكارية على المعنى الذي حملت عليه مما هو خلاف ظاهرها جدا بأدنى التفات. هو حين يتوضأ أذكر، يعني أكثر ذكرا، يعني أكثر انتباها واستحضارا، مش أكثر قدرة على التحقق الحسي. كيف حملت الأذكرية على إمكانية التحقق الحسي من العمل؟ أنا لا أدري أي لغة عربية تسمح بهذا. هذا أولا. ثانيا، صحيح أن الفعل المضارع يأتي في كثير من السياقات بلحاظ إفادة التكرر في العمل، لكنه ليس كلما أطلق أريد منه ذلك، كما لا يغفر. فكأن الإمام في الرواية قال: الرجل يطرأ عليه الشك بعدما توضأ. قال: هو حين يتوضأ وأذكر منه حين يشك، يعني حين يطرأ عليه الشك. ما قال بأن نفس هذا الإنسان يتكرر طرؤ الشك عليه، وما أكثر موارد الاستعمال من هذا القبيل والتي لا يحتمل فيها إفادة التكرر والاستمرار في اللغة العربية. والنكتة في ذلك أن الشك مستقبل بالنسبة لحال الوضوء، وحيث إن حديث في الرواية بنحو القضية الحقيقية كما قلنا وليس الخارجية، أي ليس الكلام عن شخص شك بالفعل بعدما توضأ، فمن الطبيعي جدا أن يتحدثا عن الإنسان بلحاظ مستقبله بعدما يتوضأ، إذ لا شك إلا بعد التوضؤ وهو أمر استقبالي، فمن الطبيعي التعبير عنه بالمضارع. يعني بعبارة أوضح، طارة نتحدث عنه قبل أن يتوضأ، فنفترضه توضأ ثم شك، فمن الطبيعي أن نتحدث عنه بلغة المضارع، وأخرى نتحدث عنه بلحاظ شكه بعدما شك، فيكون الوضوء ماضيا. هناك يصح استعمال الماضي ويصح استعمال المضارع، بينما هنا المناسب للكلام هو استعمال الفعل المضارع، وهو جزما لا يفيد في مثل هذه السياقات، لا يفيد التقرر والاستمرار، بل يفيد الطرو والحدوث. وعلى هذا الأساس فما حملت عليه الرواية هنا بهذا المعنى الأخير يعد هجينا والله العالم، خصوصا بلحاظ الأذكرية والذكر، يعني كيف حملت على التحقق الحسي. الآن طبعا في كلام مفيد له يا إخوان في المتن، لا بأس بمراجعته، لا نطيل بأكثر من هذا. بعد هذا نحن شككنا في أصل دلالة الرواية، لكن المحقق العراقي في مقابل المحقق صاحب النهاية، نهاية الدراية، المحقق الأصفهاني والمحققين من بعده أو قبله، المحقق النعيمي والسيد الخوئي يعني، ومن ذهب هذا المذهب أي الأمارية، يظهر منه أنه يسلم أن رواية التعليل بالأذكرية في حد نفسها ظاهرة في الأمارية، ولكنه يجمع بينها وبين الأدلة بنحو آخر يأتي. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله وصحبه.